كوسمو،
الصوت العربي من إذاعة الكون. معكم في الاستوديو نادرة كمال.
أهلا وسهلا بمستمعينا في كل مكان، أرحب بكم وأمنياتي لكم بمساء ينعم بالهدوء والراحة. تستمعون اليوم إلى أقوال الصحافة الألمانية، حوار مع الدكتورة أروى الخطابي الباحثة في الشؤون السياسية والتاريخية في شأن قضية بريكسيت، ومقطع من الحوار المطول. ضيف هذه الحلقة الدكتور حذيفة المشهداني، وكما عودناكم نشرة أخبار الوافدين الجدد. علقت الصحف الألمانية على نتيجة تصويت مجلس العموم البريطاني ضد اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، ونشرت أيضا تعليقات الصحف العالمية ومواقف السياسيين الألمان على هذا الحدث. على الصعيد المحلي كتبت الصحف عن قبول دعوى قضائية لفرض العقوبات المالية على المنتفعين بالمساعدة المالية الهارتسفية، وعربيا علقت على الثورة التونسية بعد مرور 8 سنوات. كانت هذه أهم العناوين الواردة في الصحافة الألمانية. تفاصيل أوفا والزميلة راديا التليلي.
صحيفة زودوتش تسايتونغ نشرت أراء العديد من الشخصيات خاصة السياسية على أثر نتيجة التصويت ضد اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي برفض البرلمان البريطاني بأغلبية ساحقة هذا الاتفاق. وزير المالية الألماني أولاف شولتز علق على تويتر قائلا أنه يوم عصيب على أوروبا ونحن مستعدون لذلك، لكن بريكسيت لا تحكمه قواعد هو أسوأ الاحتمالات بالنسبة للاتحاد الأوروبي، لكن بشكل خاص بالنسبة لبريطانيا. رئيس لجنة الاتحاد الأوروبي جون كلاود يونكا يرى أن خطر خروج المملكة المتحدة الفوضوي من الاتحاد الأوروبي يزداد، ويأمل في تجنب هذا الخطر، ويرى أنه يجب على بريطانيا الآن توضيح نواياها في أسرع وقت ممكن، لأن الوقت قد حان. المستشار النمساوي سيباستيان كورتس عبر عن أسفه لنتيجة التصويت، ويرفض إعادة التفاوض حول اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي. من جهتها نشرت صحيفة ديفيلت تعليق الصحف العالمية على نفس الموضوع، وبالتحديد موقف رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي يجب أن تفكر في استراتيجية جديدة حسب رأي الصحيفة. من الصحف التي سردت ديفيلت تعليقها صحيفة غارديان البريطانية التي قالت أن الخطأ في القيادة أدى إلى الشعور بالذعر المدعوم من الحكومة بتخزين المواد الغذائية والأدوية كما لو كانت تستعد للحرب، لذا يجب وضع نهاية للفوضى والانقسام الذي ساهم فيه الكثيرون وأدى لتشويه البلاد. كما ذكر ديفيلت تعليق صحيفة الأخبار الأخيرة من الألزاس الفرنسية لدغني نوفيل دالزاس التي وصفت رئيسة الوزراء ماي بالبطلة الملعونة، فعلى الرغم من كل المصاعب لا تزال على رأس السفينة المنجرفة. وتضيف الصحيفة بالقول ربما لا يوجد رئيس حكومة في العالم الغربي تعرض للإذلال والإهانة والخيانة مثل رئيسة وزراء بريطانيا، ومع ذلك لم تستسلم، ولا أحد يعلم إذا ما كانت هذه شجاعة أو استهتار. أما صحيفة نويزوغيشي تسايتونغ اهتمت بمشكل المأزق الدستوري المتوقع إذا ما أصرت رئيسة الوزراء ماي التعنت، ففي السابق يستقيل رؤساء الحكومة إذا ما خسروا التصويت حتى بفارق ضئيل في المسائل الهامة والغير الهامة، لكن تيريزا ماي لن تغادر بصفة اختيارية لسببين: السبب الأول بقاء الأزمة حتى وإن أجريت انتخابات جديدة، والسبب الثاني التعديل التشريعي لسنة 2011 الذي يفرض مدة نيابية ب5 سنوات، وهذا يعني تعارض أعراف الممارسة الديمقراطية مع نص القانون. صحيفة دي سايت اهتمت بقرار قاضي المحكمة الدستورية الذي أحبط آمال المنتفعين بالمساعدة الاجتماعية الهارتسفية. أحزاب اليسار في البرلمان تنتقد نائب رئيس الحكومة الدستورية الاتحادية الجديد الذي قبل دعوى قضائية حول تسليط العقوبات على المنتفعين بالمنحة الاجتماعية بالتخفيض من قيمة المنحة في صورة رفض المنتفع العمل. وكما توضح الصحيفة، هل أن للقرار بعد سياسي؟ وما موقف الأطراف المتنازعة في القضية؟ صحيفة نويس دوتشلاند نشرت مقال بمناسبة مرور 8 سنوات على الثورة التونسية، ليعنون كاتب المقال ميخكو كايلبيرت الرأي بالقول: بعد مرور 8 سنوات على هروب الدكتاتور بن علي، لا يزال التونسيون يناضلون من أجل المشاركة السياسية. تحدثت الصحيفة عن التعديلات السياسية التي أدخلت على البلاد، واعتبار هذه الدولة النموذج الناجح في التغيير من بين كل الدول العربية الأخرى التي شهدت ثورات. كما أشارت الصحيفة إلى محاولة كل الأطراف السياسية في تونس فرض ثقافة التوافق.
تعلم اللغة العربية لأبناء المهاجرين هو تحدي كبير لربط أبناء المهاجرين بهويتهم وثقافتهم العربية حتى لا ينصهروا في المجتمع الألماني. هذا ما أكده الدكتور حذيفة المشهداني، نائب مدير مدرسة ابن خلدون العربية بالعاصمة الألمانية برلين، عندما سألناه عن مدى أهمية تعليم اللغة العربية لأبناء المهاجرين. أود أن أسأل، أنتم تسعون في المدرسة العربية ابن خلدون في غرس أو المساهمة في غرس تعليم اللغة العربية لأبنائنا المهاجرين، ما مدى أهمية تعليم اللغة العربية؟
نحن في مدرسة ابن خلدون هدفنا تعليم اللغة للجالية العربية عموم برلين. أهمية اللغة العربية لأنهم هم عرب، فهذه هي من ثقافاتهم، من حياتهم، من مقومات حياتهم اليومية. كذلك يستخدمون اللغة في العبادة اللي كانوا أو عند الذهاب إلى أهلهم أو زيارة أهلهم في الوطن، أو قراءة تاريخ العرب أو قراءة الحضارة العربية. كل الكتب، كل الكتاب، كل القصائد، كل الشعراء العرب يكتبون باللغة العربية. وأيضا نبحث عن ثقافة الاعتراف داخل المجتمع الأوروبي كجالية عربية تتكلم اللغة العربية، لا تتكلم اللغات الأجنبية الأخرى كالإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية، لكن هذه الثقافة، ثقافة الاعتراف أنه هو يتكلم العربية وأيضا ساكن ضمن دولة ألمانيا ويتكلم الألمانية. يعني من مميزات الشخص أو الإنسان أن يتكلم أكثر من لغة. فتجيني عربي يتكلم اللغة الإنجليزية، يتقن اللغة الألمانية، وأيضا يجب أن يتقن اللغة العربية اللي هي لغة الأم، وهذه ثقافته، هذه حضارته، هذا جذر. فهدفنا للجالية العربية القادمين الجدد والقادمين القدامى وأولادهم وأحفادهم أن يتعلموا اللغة العربية بشكل صحيح، صرفة نحوية، لغة عام، لغة فصحى ليستطيع فهمه جميع العرب القادم من العراق أو القادم من مصر أو القادم من السودان أو القادم. اللغة الفصحى مفهومة لكل العرب.
هل تجدون صعوبة في تعليم اللغة العربية بالنسبة لأبناء المهاجرين بصفة عامة؟ قد يتململ الابن أو الابنة في بعض الأحيان، الشارع، البيت، المدرسة، الكل يتحدث باللغة الألمانية، فهل هناك وسائل ترغيبية في تعليم اللغة العربية؟
في المدرسة نعاني من هذا الموضوع. أولا القادم إلى ألمانيا يدرس في خصوص الفئة العمرية من عمر 5 سنوات إلى عمر إلى الأعمار البقية، يدرس اللغة الألمانية أو يدرس اللغات في المدرسة، في الكلية، في التعامل في السوق. نحن ندرس اللغة العربية يوم فقط واحد في الأسبوع، يوم السبت اختارينا يكون عطلة نهاية الأسبوع. هناك صعوبة في جلب الأطفال، في ترغيبهم في تدريسهم اللغة العربية. طبعا الموضوع يكون عند الوالدين أو الأبوين اللي يرعون، هم يرغبوا أكثر. المدرسة نحاول في شتى الطرق أن نوصل كادر التدريسي أو الهيئة التعليمية أن يكونوا أكثر مرونة في تعليم اللغة العربية، لغرض أول شيء ترغيب الطالب أو المهاجر في تعلم اللغة العربية. أول شيء أول الأيام يبدأ بالترغيب، وثانيا تبدأ الدراسة بشكل معمق بعد أن يحب اللغة ويساعده في ذلك التواصل. لكن الموضوع يكمن أكثر شيء عند الأهل العرب، الجالية العربية. يجب أيضا في المؤسسات الأخرى، الجمعيات، يجب أن يرغبوا أبنائهم أو يصدروا نشرات أسبوعية أو شهرية لغرض عدم سلخهم أو انصهارهم في مجتمع. أنا إنه اللغة الأم هي اللغة العربية بالنسبة للعرب. عندما لا يتكلم العربية سوف تذهب ثقافته، تذهب حضارته، جذره يذهب، يعني لا شيء إذا هو عربي ولا يتكلم العربية. كذلك بالنسبة للجنسيات الأخرى،
ما استمعتم إليه الآن كان مقطعا من الحوار المطول والذي سوف يبث كاملا يوم الجمعة القادم. رفض أعضاء البرلمان في مجلس العموم البريطاني ميثاق الخروج من الاتحاد الأوروبي بأغلبية ساحقة، حيث صوت 432 عضوا بلا، في حين صوت بالإيجاب 202 عضوا. وستمثل اليوم رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي أمام طلب لسحب الثقة تقدمت به المعارضة البريطانية. في حوار دار حول قضية بريكسيت والذي أجراه الزميل بسام عويضة مع الدكتورة أروى الخطابي الباحثة في الشؤون السياسية والتاريخية، سألها عما إذا لم تحظى رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي بالتصويت لصالحها في مجلس العموم البريطاني، هل ستستقيل من منصبها كرئيسة وزراء لبريطانيا؟ وما هي العواقب التي قد تترتب على هذه النتيجة؟ فأجابت بالقول:
الواقع أن هذا احتمال من ضمن الاحتمالات، ولا يرجح على بقية الاحتمالات. هي تحشد الآن من أجل الحصول على العدد الكافي، ولكن إذا لم تحصل على العدد الكافي قالت سنخرج. هي تواجه الآن أيضا مشكلة مع شرعية بقائها، فهناك العديد من أعضاء المجلس العموم البريطاني طالبوا منها أو طالبوا من مجلس العموم التصويت على اقتراح سحب الثقة منها، سحب شرعيتها. ولذلك هي في أيضا في محك خطير، ربما تفقد منصبها إذا لم تنجح في الخروج الآمن. في كل الأحوال هذا من ضمن الاحتمالات القوية، تفقد نصب. ولكن في نفس الوقت إذا استطاعت أن تجد من يقف إلى جانبها وأن يدعمها قد تبقى، ولكن ربما تفقد منصبها حتى بعد الخروج، لأن الناس ستكتشف أنها خدعت. أنا متأكدة أنه كثير من البريطانيين ينادوا بإعادة التصويت، بإعادة الاستفتاء. وهناك إيرلندا الشمالية يعني حصل استفتاء، وحصل استفتاء على 98% بالبقاء في ضمن الاتحاد الأوروبي.
طبعا فيما يتعلق بقضية إيرلندا، هذه القضية الشائكة التي ربما يعني كانت أحد الأسباب الرئيسية في عدم يعني الحشد الكبير سواء من قبل أعضاء مجلس النواب البريطاني لصالح رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، أو حتى من قبل الرأي العام البريطاني. قصة إيرلندا، الحدود بين إيرلندا الشمالية المحسوبة على بريطانيا أو إيرلندا المحسوبة على الاتحاد الأوروبي، طبعا يعني هناك يعني قضية يعني كبيرة في يعني حول هذا الأمر، فيما يتعلق بأنها حدود مفتوحة أو غير مفتوحة. النقطة الثانية أن الاتحاد الأوروبي يريد من بريطانيا 45 مليار يورو، وذلك يعني كجزاء أو كيعني الثمن لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما بريطانيا تود دفع فقط 25 مليار يورو. يعني هل ترين أن يعني مثل هذه القضايا قد تؤثر على أيضا على العلاقات المستقبلية ما بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي؟
طبعا بكل تأكيد هناك هذه قضايا شائكة في الاتحاد الأوروبي. الإيرلنديين الكثير منهم يودون البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا تريد أن تستقل لوحدها. أيضا تكاليف ضخمة جدا، وإلى الآن تنفق بريطانيا ما يزيد عن 500 مليون جنيه استرليني أسبوعيا وقبل أن تخرج من الاتحاد الأوروبي، وهذه خسائر ضخمة جدا ستضر بشكل أو بآخر بالاقتصاد البريطاني. ولنكون أكثر قوة لنقول أنه تدهور قيمة أو الجنيه الاسترليني وأصبح يعادل 1.28 جنيه، واحد يعادل دولار و28 سنت، وهذه ضربة قوية للجنيه الاسترليني. وإذا استمر الجنيه الاسترليني في التدهور هذا سيكون له عواقب وخيمة جدا على بريطانيا وعلى الاقتصاد البريطاني، وستكون الوعود التي قام عليها الاستفتاء الأول ونجح وحصل على نسبة بسيطة في النجاح ستكون في مهب الريح، وسيكتشف الشعب البريطاني أنه بدلا من أن يحصل على امتيازات اقتصادية وأن يتحرر من الاتحاد الأوروبي ويصبح حرا في عقد اتفاقيات حرة مع الدول الأخرى كأمريكا والصين، أصبح خسران، خسر كثيرا دون أن يحقق أي نجاح اقتصادي.
أود أن أسأل حضرتك أيضا فيما يتعلق بيعني ملف الهجرة واللجوء أيضا كيعني كملف يعني في هذا الملف الشائك الكبير، وهي طبعا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. من المعروف أن بريطانيا أخذت على عاتقها يعني استيعاب عدد كبير من اللاجئين حتى عام 2022، هذه قضية الآن يعني غير معروفة المصير. النقطة الثانية أن هناك ما زالت يعني كاميرات مراقبة بين فرنسا وبريطانيا على بحر المانش، وهذا طبعا سوف يؤدي إلى دخول ربما مئات المهاجرين إلى 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 الأراضي البريطانية. بريطانيا الآن تحتاج إلى 500 ضابط وجندي جديد للمراقبة على الحدود الفرنسية البريطانية، وبالتالي إذن هل يعني ترين حضرتك أن ذلك سوف يشكل يعني عبئا جديدا على بريطانيا فيما يتعلق باللجوء؟
بكل تأكيد كانت قضية اللجوء من ضمن القضايا التي دفعت بالحكومة البريطانية لإجراء الاستفتاء، كانت من ضمن هذه القضايا هي قضية اللجوء وقضية تدفق اللاجئين إلى بريطانيا، مع أن بريطانيا حتى الآن ليس لديها أكثر من 800,000 لاجئ وأكثرهم مهاجرين أكثر من اللاجئين، ولكن أصبحت كان هناك دعاية كبيرة بأن اللاجئين يشكلوا عبء وأن الحدود المفتوحة مع لبريطانيا مع دول الاتحاد الأوروبي ساهمت في دخول العديد من المهاجرين إلى بريطانيا، وبالتالي من ضمن الوعود هي أن خروج بريطانيا سيحد من اللجوء إليها، وبالتالي سيوفر عليها الكثير من العملة وكثير من من الاقتصاد، يعني سيحمي اقتصادها من الاستنزاف. ولكن ربما أيضا بعد الخروج سيحصل استنزاف آخر، وهو بدل أن من قبول اللاجئين سيتم الاستنزاف في حماية الحدود من اللاجئين، وبالتالي هنا يعني لم تنجو بريطانيا من الاستنزاف سواء بقدوم اللاجئين أو بمنع قدومهم.
الآن دعينا يعني الدكتورة أروى الخطابي الباحثة في الشؤون السياسية والتاريخية يعني نتخطى 14 يناير 2019 ونذهب إلى 29 آذار مارس 2019، هذا هو اليوم ليلة السبت ليلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كيف ستكون مستقبل العلاقات البريطانية الأوروبية؟ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت أن هذه العلاقات ستكون ضمن قواعد وقوانين، وبالتالي ستكون هناك يعني علاقات اقتصادية تضبطها قواعد قانونية. يعني هل ترون أن العلاقات التجارية المفتوحة يعني هذا ما تريد أن تصل إليه بريطانيا في نهاية المطاف؟
نعم، بريطانيا تريد أن تحصل على مكاسب بدون خسائر، لذلك هي تريد أن تعقد الاتفاقيات وأن تسمح للعمالة بالتحرك وتسمح لنفسها بعقد اتفاقيات مع دول أخرى متحررة من القيود الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تبحث بريطانيا دائما عن الفوز بدون الخسارة، ولكن هذا لن يحدث حقيقة، أن هذا لن يحدث، وبريطانيا تعاني من مشاكل ليس فقط في المجال الاقتصادي، ولكن أيضا مع في مضيق جبل طارق، عندها مشكلة كبيرة جدا في مضيق جبل طارق، وأسبانيا هددت بريطانيا بكثير من الأشياء إن هي خرجت من الاتحاد الأوروبي، والبريطانيين الذين في جبل طارق يريدوا أن يبقوا في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي في كل الأحوال هناك مشاكل اقتصادية ستواجهها بريطانيا سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو خارج الاتحاد الأوروبي، لأن معظم الاتفاقيات القديمة التي عقدت مع بريطانيا هي أيضا عقدت في إطار الاتحاد الأوروبي، والآن العالم يريد أن ينظم نفسه أيضا لقبول بريطانيا كفرد أو كدولة منفردة.
هذا هو السؤال الذي يعني يطرح نفسه الآن، كل دولة تتمنى أن تكون عضو في الاتحاد الأوروبي، لماذا يعني ترون برأيكم تريد بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي؟ هل تريد العودة إلى القوة يعني مرة أخرى كقوة عالمية كبيرة، كقوة عالمية كبيرة مثلها مثل الولايات المتحدة؟ هل لا تريد أن تخضع أنظمتها القانونية إلى محكمة العدل الأوروبية في العاصمة بروكسل؟ يعني هل تود أن تكون دولة وحدها لا أن تنضم إلى العديد من التكتلات؟
الواقع بريطانيا دائما تعتقد نفسها أنها يعني المسيطرة وأنها القوة الأكبر في أوروبا، وهذا ليس جديد، هذا تاريخيا وهذا سياسيا معروف في الاتحاد الأوروبي من قبل أن يعني من قبل الاتفاقيات في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي حتى أن بريطانيا لم تدخل في ضمن اتفاقيات الأوروزون، يعني احتفظت بعملتها وأيضا احتفظت ببعض الاستقلالية في هذا المجال، وهي دائما تبحث عن أن تكون قوة منفردة لها سمعتها كالصين وكالاتحاد وكولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول التي أصبحت قوة وليست ضمن إطار اتحادي مع أي من الدول الأخرى.
إليكم الآن مستمعي الأكارم نشرة أخبار الوافدين الجدد وأبرز العناوين التي جاءت فيها: الفلسطينيون يتبوؤون رئاسة مجموعة 77 في الأمم المتحدة، تيريزا ماي ترفض الاستقالة من منصبها، مقتل جميع منفذي هجوم نيروبي، انعقاد مؤتمر بشأن الأزمة اليمنية في برلين، وأخيرا تسليم أحد المشتبه بهم إلى هولندا. كوسمو ريفيوجي راديو، أخبار للاجئين. طاب نهاركم، معكم نادرة كمال. استحوذ الفلسطينيون على منصب رئاسة مجموعة 77 الذي يتم تداوله بالتناوب سنويا في الأمم المتحدة، وتعد هذه المجموعة تكتلا يجمع في معظمه الدول النامية. يشار إلى أن هذه المجموعة تأسست في عام 1964 بهدف تبني مصالح الدول الأعضاء فيها التي زاد عددها في الآونة الأخيرة ليصل إلى 134 عضواً، أي بواقع ما يزيد عن ثلثي مجموع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضواً. وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة وأستراليا فقط قد صوتت ضد هذا الإجراء. أعربت تريزا ماي عن رفضها الاستقالة من منصبها رئيسة للحكومة البريطانية رغم الهزيمة التي منيت بها في صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي في البرلمان، بيد أن ماي ستمثل اليوم أمام طلب لسحب الثقة تقدمت به المعارضة البريطانية. يشار إلى أن أعضاء البرلمان رفضوا ميثاق الخروج من الاتحاد الأوروبي بأغلبية ساحقة، حيث صوت 432 عضواً بلا في حين صوت بالإيجاب 102 عضوا. في غضون ذلك أعلنت ماي عن عزمها إجراء مباحثات مع أعضاء سابقين ينتمون إلى جميع الأحزاب السياسية بغية التوصل إلى حل مناسب، ومن ثم ستقوم يوم الاثنين المقبل بإعداد خطة جديدة. يشار إلى أن بريطانيا تعتزم الخروج من الاتحاد الأوروبي نهاية مارس القادم، وفي حال لم يتم التوصل إلى توافق بهذا الصدد حتى ذلك الحين فقد يصار إلى خروجها دون اتفاقية. انتهى مسلسل الاعتداء الذي وقع على أحد مجمعات الفنادق في العاصمة الكينية نيروبي، حيث قال الرئيس أوهورو كينياتا بأنه تمت تصفية جميع الإرهابيين. يشار إلى أن الحادث الإرهابي قد أسفر عن مقتل 14 شخصا في حين تم إنقاذ نحو 700 شخص، وكان الهجوم قد بدأ بعد ظهر أمس واستمر حتى ساعة الليل، حيث اقتحم مسلحون الفندق وفجر أحدهم نفسه، ثم دارت اشتباكات بين قوات الأمن والمهاجمين دامت لساعات طويلة. ووفقا لإفادة الشرطة فإن المهاجمين كانوا يستهدفون مؤتمرا تنظمه الولايات المتحدة، غير أنه تم تغيير مكان انعقاد المؤتمر في اللحظة الأخيرة. جدير بالذكر أن ميليشيا شباب الإسلاموية قد تبنت الحادث. دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى المشاركة في مؤتمر يناقش تداعيات الأزمة اليمنية في برلين، ودعا ماس إلى ضرورة تباحث المؤتمرين من أجل المضي قدما في عملية السلام وسبل تقديم الدعم لها في اليمن الذي يشهد حربا أهلية وأزمة سياسية منذ سنوات. ويشارك في المؤتمر ممثلون عن عدد من الدول الأطراف في النزاع، كما يشارك في المؤتمر المفوض الخاص للأمم المتحدة في الشأن اليمني غريفيث. يشار إلى أن اليمن يشهد منذ 2015 حربا طاحنة بين معسكر الرئيس منصور والمتمردين أتباع الحوثي، وفي حين يتلقى منصور المساندة من التحالف العربي السني فإن إيران تقدم الدعم لقوات الحوثي. تم تسليم أحد المشتبه بهم السوريين إلى السلطات الهولندية في منطقة غوخ الحدودية، وتفيد السلطات بأن هذا الشخص قد خطط بالتعاون مع 4 أشخاص آخرين لشن هجوم في هولندا. وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المشتبه به في مدينة ماينز الألمانية، وكان يوغن براوا النائب العام في مدينة كوبلينز قد أكد تسليم المشتبه به المقيم في روتردام الذي وافق على إجراءات التسليم المبسطة. وكان المحققون الهولنديون قد أجروا تحقيقات معه. يشار إلى أن المشتبه به قد ألقي القبض عليه في نهاية 2018 في شقة ابن عم له غير مشتبه به، بيد أن السلطات الألمانية أفادت أن اسم المشتبه به لم يرتبط بأي قضايا جنائية حتى الآن، وأنه لم يتم التثبت من مدى خطورته إرهابيا، كما اكتفت الشرطة بالتعليق على الأشخاص 4 الذين تم اعتقالهم بالتزامن في روتردام بالقول بأن أعمارهم تتراوح ما بين 20 و30 عاما وينحدرون من دول ليست غربية.